فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كنا في مسألة معرفة الصفات والضعفاء وهذه المسألة في الحقيقة في كل زمان يحتاج إليه الناس ثقة في دينه وخلقه وإيمانه كل واحد في كل لحظة يحتاج هناك ناس يقولون الجرح والتعديل قد انتهى وقته نقول لا الآن أنت إذا أردت أن تستأجر بيتا فيقولون الجار قبل الدار وهو كذا كيف ما معنى هذا الجار قبل الدار؟ معناه قد يكون جار سوء قد يكون جار حسن ولذلك لابد ان تعرف وتسال اردت ان تتزوج في بنت بنات الناس كيف هؤلاء؟ اردت ان تعطي بنتك لناس فتسال عن هذا واتكلم واحد وقال والله خدير والله يعني كان مسجون والله هذه كلها من نفيها الجر والتعديل باق حتى في الاطفال ايضا في المدارس وغيرها موجود الناس يقولون انه كذب ولا ما كذب في اذا تخاصم الطلاب وكذا الحاصل الذين يقولون ان الجرح والتعديل قد انتهى وقته فهؤلاء مساكين ما يعرفون معنى الجرح والتعديل، الجرح والتعديل في كل باب موجود قضاء والمحاكم ولذلك نحن لا نريد ان ناتي الوقت في رد على هذا القول هناك ناس يقولون هؤلاء الحديثيون حديثيون يعني الذين يعني ينتسبون الى الحديث سبحان الله وتلك شكات ظاهر عن كعارها اذا كان ينتسب احد الى اشخاص وقد غمص فيهم في دينهم وتكلم في بدعتهم فان كانوا يقلدون فانت تقلد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهلا وسهلا بهذا اللفظ لكن الناس يقولون الحديثيون هؤلاء عندهم هذا الكلام ويتكلمون في الناس الدنيا خاصة ديننا قائم على النصيحة الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال أبو بكر بن خلاد ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله قال لا أن يكونوا خصمائي أحب لا أن يكونوا خصمائي هؤلاء أحب إلي منهم أن يكونوا أولئك الضمير يكون كان اسمها خصماء يكون في محل نسب خبر في محل نسب أحب إلي لا أن أكون هذه مبتدا ولا أن لام الابتداء أحب خبر ولا تقول لأن يكون خصماء أحب بل تقول لأن يكون أولئك خصماء جملة ما أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم تذب الكذب عن حديثي وعن حديثي وعن ديني أيضا لأن الناس أهواء مختلفة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وبشر وأنذر لأن هناك ناس يختلفون فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فإذا سئلت عن أحد من أهل العلم وتعلم فيه شيئا من البدعة وغيرها لابد أن تذكره قال الطلبة الآن يسألون فيتحرج واحد الهلية إذا عرفنا لابد أن نقول قال فلان يدرسنا النحو ماذا ترى لكنه في عقيدته كذا وكذا فنحن نقول ان هذا العلم ديننا المدرس اذا كان يدرس نحو ايضا وعقيدته فاسده بالحقيقه فياتي بالامثله على الاقل ما يوافق عقيدته فلا يقال ان هذا لا يدرس القران ولا الحديث كل هذه العلوم هي علوم الدين وان هذا العلم دين فانظروا ومن تاخذ دينكم فلذلك يجب ان نعرف ليس معناه انه كل واحد اذا اخطا خطا واحدا تحكم عليه بانه خرج من الاسلام لا دون الاسلام في هناك جروح وفي هناك مؤاخذات بالانسان فلا بد ان يذكر عند الحاجه وهذه الامور الجرح والتعديل قطع عند الحاجه اما بدون حاجه لذلك قد يكون لا يجوز الكلام امام الناس كلهم الا ممن يكون له به لصوص المساله ايا كان الكلام في الناس لا يجوز ان تتكلم امام الناس يقتدي به ان كان النصيحه لان المقصود النصيحه لا الفضيحه فيقول ان الامر كذا وكذا فاذا لم ينتصح في هذه الحاله يجب اذا كان الانسان يرى ان ضرره شديد فيحذر الناس انه هذا كله موجود النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال فإذنونه بئس أكل عشيرة. لماذا قال بئس أكل عشيرة؟ حتى ينذر ويخوف الناس منه، حتى يحذر الناس ممن مما يكون من الأمور التي من أمور شدة في الخلق أو سوء في الخلق إلى آخره. فهنا يجب أن تتكلم في دينك لله وفي الله إن شاء الله ما تضل، لكن إذا كان هوى والكلام بالهوى فهذا لا شك فيه أنه يجب أن ينهى النفس عن الهوى كما أراد الله تعالى. قال أبو تراب النخشبي لأحمد بن حنبل لا تنصب العلماء، فقال له أحمد: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. فإذا قلت إن كانوا يسألون فلان ضعيف فلان كذاب، بالفعل كان يكذب جهارا نهارا، فلان كان يشرب البن وحده، كان شارب الخمر جاء في تراجمهم، فلان كان يشرب البن وحده، والبن من الخمر يعني الجرة واحدة ما كان يأتي أحد. مثل هذا دخلوا في صفوف المحدثين. سليمان الشاذكوني كان محدثا حافظا كبيرا جدا، لكنه كان يكذب. العلماء ما تركوا جزاهم الله خير بينوا، فإذا جاء في إسناد هو فيذكر بأنه ضعيف كذاب أو مثله كان ضعيفا جدا، ولا يضيعه عند الله ولا عند رسوله ولا عند المؤمنين إذا كان الحفظ لا يقدر عليه الإنسان، لكن الأخلاق وغيرها مما يلام عليه الإنسان إذا كان سيئا. فهنا الإمام أحمد وله كتاب الورع، وهو من أورق الناس وأزهد الناس، له كتاب الزهد. كل هذا ما ذلك يتكلم ولا يتورع، والذين تورعوا يريدون أن يستر أنفسهم فقط، يستر أنفسهم حتى لا يتكلم عليهم أحد. فإذا كنت صحيح العقيدة إن شاء الله ما حد يتكلم معك، والإسلام يعني الصحيح الدين الصحيح لابد أن يكون يبين للناس. فإن جاء أحد يعترضه أو تعرض أحد في دينه الصحيح وإذا أدخل في دين الله شيئا لابد أن يتكلم بوضوح حتى لا يتغش الناس ولا يتغرن الناس. قال بعض الصوفية لابن المبارك، الصوفية كانوا في زمن عبد الله المبارك، متى توفي رحمه الله؟ 181 رحمة الله عليه. والصوفية كانوا برزوا، لكن الصوفية ذات الزمان أفضل بصوفية هذا الزمان الذين ينخلعون عن الواجبات والفرائض، وقالوا أتاه اليقين ووطن بالله والحماقات و بالعنيدة ومخالفات شديدة لله ولرسوله ويقول وصل لله فليفعل ما شاء. أولئك الصوفية كان فيهم العقيدة يعني تورع وإمساكا عن كل شيء على حده، فلا تفريط ولا إفراط. نعم أمسك ويحفظ لسانك إلا من خير، وإلا الدين يكون منزولا مشكلا من كل شيء. وإن خير الحديث كتاب الله الذي هو لا يدخله شيء ولا يضيع منه شيء، فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أيضا لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء واجب. العلماء لا بد أن يبينوا. قال بعض الصوفية لابن المبارك تلقاه، قال اسكت إذا لم نبين كيف نعرف الحق من الباطل. فإذا القول بأن الجهل والتعديل لا مكان له في هذا الزمان، في الحقيقة هذا القول فاسد غير مقبول لدى أهل الدين. يقول فضلا أي شيء، الدين يوجب عليك في بعض الأحيان أن تكون تقوم بالنصح وتعدل وتجرح، لكن ليس بدون حاجة. ويجب على المتكلم فيه التثبت قطعا، لا يتكلم إلا بما علم، ما شهدنا إلا بما علمنا. نعم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز، أما أن يتكلم بالهوى بدون حاجة أو بدون تحقق التثبت. قال لي أحد أنه كذا وكذا، لا هذا يكون بينك وبين شخص. أما أن يكون قال لي أحد من هو ما تحققت، ربما يكون شخص آخر أو ربما يكون توحما، فلذلك التثبت ضروري. فقد قال ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. لا شك فيه، فمن تكلم من أي من النوعين والطائفتين أو من أي أحد من الطوائف بالهوى ودون التحقق فلا شك أنه يكون محاسبا عليه. وحل نؤاخذ يا رسول الله بما نتكلم؟ قال: فكلت أمك هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنة. لكن إذا كان لله وفي الله وفي سبيل الله فهذا يكون له رفع درجات، كل كلمة له حسنة. ومع ذلك فقد أخطى غير واحد من العلماء بجرحهم لبعض الثقات بما لا يجرح. نعم، وهذا أمر واضح جدا، والناس بينوا من الذين قد أخطأوا أو بالغوا في أمور الجرح وليس بجرحهم، فهذا الشيء ينظر إلى قول الأئمة رحمة الله أكثرهم. أما إذا قال أحد كلمة فنحن نطير به ونترك كلام الآخر ليس به، ليس هذا شيء علمي على كل حال. فعلى الطريقة العلمية إذا تكلم أحد بهوى أو بخطأ يظن أنه تكلم بالإمام الشافعي وهو شافعي شخص آخر، قد يكون كذلك، قد يزيغ بصر الإنسان من الكتاب، هذا وقع أنه زاغ بصره فنقل الجرح في راو وهو ليس فيه بل في الشخص الذي بعده، فكتب اسمه كاملا ثم كتب الجرح مع هذا الشخص الثقة مع أنه في الذي بعده، فقد يحصل هذه الأخطاء ولا يخفى على العلماء. ونحن نقول إذا أطلق العلماء الكلام واتفقوا عليه أولئك قوم لا يشفى جليسهم ولا يشفى متكلم بكلامهم ما دام اتفقوا هؤلاء الإنسان. أما إذا كان نكتب من واحدة كلمة من واحد كلمة فلا نتبعه، وما ذلك قال وقع أخطاء غير واحد من الأئمة بجرحهم لبعض الثقات بما لا يجرح، كما جرح النسائي أحمد بن صالح المصري بقوله غير ثقة ولا مامون، وهو ثقة الإمام الحافظ السجر البخاري ووثقه الأكثرون. أنا أقول كلمة هنا، دائما نقرأ من في كل الكتب أنهم يمثلون لأحمد بن صالح المصري في النسائي والنسائي في أحمد بن صالح المصري، مالك فيه ابن إسحاق وابن إسحاق في مالك، فالحاصل أن هذه الأمور في الحقيقة أنا أقول إن كانت هل يجوز لنا أن نفهم أن النسائي هو الذي كان يتقلب في كتاب الله وسنة رسول الله، هل يجوز إذا كان بهوى تكلم يثبت على هذا؟ أبدا، لابد أن يكون رجع إن كان بخطأ. أما إذا كان رأى بالفعل منه شيء لم يره الناس فهذا رأيه، والآخرون لما وثقوه فلا نقول هذا رأيه، ولا يقبل أمام آراء من هو مثله عشرات من الناس الذين وثقوه وأمنوه وأتمنوه. فلذلك نقول الأئمة إذا صدرت منهم مذاعي فطرة الإنسان ليسوا معصومين، لكن ما يجوز لنا أن نفرض أنهم يبقون مصرين على هذا الباطل أبدا. لو كان ثبت أن الإمام النسائي هذا الكلام لا ثقة ولا مامون قطعا لا يكون يثبت على هذا، لابد أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. فاحتجب البخاري واتقوا الأكثرون، فإذا لو بقي ثبت لأنه رأى والله أعلم، لأنه رأى الإنسان قد يرى شيئا لا يجوز له أن يتكلم به إلا يكون عليه شهادات وكذا، ما دام ستر الله عليه والآخرون لم يعلموا فكلام الآخرين هو الذي يكون حجة. قال الخليل اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه. فنقول إن كان قال هو وليس بمعصوم فلا بد أن يكون رجع عن هذا القول ولا يكون ثبت عليه، إلا إذا كان رأى شخص شيئا بالحقيقة لا يكذب عينه ولا يكذب نفسه والله أعلم. لكن نحن نتبع كلام الأئمة الآخرين الذين وثقوه وحسنوا عليه. قال ابن عدي وسبب كلام النسائي في أنه حضر مجلسه فطرده، حضر مجلس أحمد بن صالح المصري فطرده فحمله على ذلك أن تكلم. لماذا طرده أيضا؟ انظروا إذا كان طرده فنحن نواصل على الشيخ الإمام أحمد بن صالح المصري، هل كان النسائي بمثابة أن يطرد وهو الإمام أيضا؟ فلا طرده يقبل فيه ولا كلامه يقبل فيه. نقول طرد أحمد بن صالح المصري النسائية أيضا لا نقول أنه طرده لأنه عنده ضد بثقة أو كذا، هذه الوقاية ينبغي أن تكون فيها التثبت أيضا، ما دام قال يجب على المسلم أن يثبت فتثبت على هذه الوقاية أيضا. قال ابن الصلاح وذلك لأن النسائين السخط تبدي مساوية لها في الباطل مخارج صحيحة، قد ينظر الإنسان إلى عمل شخص فإذا كان كارها إياه في نفسه من أول فربما يجعل كل أفعاله يكون قرى وشذا في عينه، لكنه إذا كان الشخص راضيا أحد ربما يغمض عينيه ويغض طرفه عن كثير من الأشياء، فهذا شيء لا شك فيه في فطرة الإنسان، أين الصمت تبدي مساوية لها في الباطل مخارجه صحيحة. طعم عنه العيون يعني بحجاب السفن، لا أن ذلك يخرج منهم تعمدا للقدع مع العلم بالقرارين، ولكن لابد أن نقول أنهم لا يبقون إذا أخطأوا وبالهوى تكلموا، لا يجوز لهم ولا نفرض فيهم أيضا أن يبقوا على التمادي بالماضي أو بالكلام بالباطل، لا بد أن يكونوا تابوا إلى الله فيما بينهم وبين الله. وقال ابن يونس، هو أيضا ابن يونس المصري، لم يكن أحمد بن صالح كما قال النسائي، أحمد بن صالح المصري، أحمد بن يونس المصري له تاريخه مصر، ينقل عنه كثير والكتاب لم يوجد، فلم يكن أحمد بن موجودا، هل أنتم يا نعم؟ لم يكن أحمد بن صالح كما قال بلدي الرجل عارف ببلديه، ما دام هو مصري وهذا المصري فيكون عارف، والنسائي قد يكون لم يعرفه، لم تكن له آفة غير الكبر، انظر ابن يونس نفسه قال لم تكن له أي أحمد بن صالح كبر آفة بنفسه إلا أنه كان متكبر ربما لتكبره، والكبر في الحقيقة أيضا بطر الحق وغمط الناس إذا كان بهذا المعنى، فربما تشدد عليه في هذا، يقول ما حق ولا استقام الذي يكون متبعا تعرفا لكتاب الله وسنة رسول الله، ويجب أن يتخلق بأخلاق أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كبر فيه فمن الممكن أن يكون للنسائي عذرا في على كل حال. وقد تكلم فيه ابن معين بما يشير إلى ذلك فقال كذاب يتفلسف، رأيته يخطب في جامع مصر فنسب إلى الفلسفة وأنه يخطر في مشيته، يخطر هكذا قال، الذي يظهر الله أعلم أنه يخطب في جامع مصر، ولعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة فإنه ليس من أهلها، يعني ابن معين ذكر له لا ينظر هذا، قال الذهبي انظروا، ومن نادر ما شذ به ابن معين رحمه الله كلامه في أحمد بن صالح حافظ مصر، فإنه تكلم فيه باجتهاده وشاهد منه ما يلينه باعتبار عدالته لا باعتبار إتقانه، فإنه مصدر صد، لكن عليه مأخذ في سيه وبأو كان يتعاتاه، والله لا يحب كل مختال فخور، ولعله اطلع منه على حال في أيام شبيبة ابن صالح، هذا الذي قلت لعله اطلع في أيام شبابه شيئا ما يريد أن يذكر للناس، وربما تاب من أحمد بن صالح وبقي هذا لا يكذب عينه ونفسه، بقي ثابتا عليه وإن كانت الدنيا في جهة توثقه، فتاب منه أو من بعضه ثم شاق، هذا الكلام كله قول الذهبي في سير أعلام النبلاء من جزء 11 صفحة 82، ثم شاق ولزم الخير فلقيه البخاري والكبار واحتجوا به، أما كلام النسائي فكلام موصول لأنه آل النسائي وطرده من مجلسه فقال فيه ليس فأمر أن إنسانا يكون تكلم في أحد مثل النسائي في أحمد النسائي يجد من يدافعه بحق أيضا، فإذا لا يخفى الحق إن شاء الله بين هذه من بين فرج ودم يستخرجون لبنا خالصا سائغا للشارب. نعم، لأن وقال شيخ الإسلام إنما ضعف ابن معين أحمد بن صالح الشمومي لا المصري المتكلم فيه هنا، هكذا قد يكون النقل أيضا خطأ، جاء في كتاب الجرح والتعديل أنه تكلم أبو ابن أبي حاتم في الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي بأنه ليس بحافظ بهذا المعنى، فكلهم قالوا أن هذا شافعي آخر،
ابن معين
تكلم، نعم ابن معين تكلم في الشافعي، كلهم اتفقوا قالوا أن هذا شافعي آخر وليس الشافعي الإمام الجبل، نعم، فقد يحصل النقل في الخطا، لكن في هذا الزمان نقول يعني أن هذا الزمان للتحقق والتثبت أيسر من أي زمان مضى فيه فيما مضى، الآن الكتب الحمد لله صدرت وظهرت وتيسرت، الكتاب الذي كانوا يرتحون له إلى مئات الأميال الآن تجد ببعض الريالات، فالتحقق والتثبت في الحقيقة بابه الآن أكثر، وباب الاجتهاد أيسر الآن في أي مسألة من المسائل من أي زمان مضى لأهلها أو لأهلية، الاستعاد لمن يكون أهلا له، ليس كل واحد ويقرب عن غيره، والذين يغلقون باب الاجتهاد في الحقيقة هم أنفسهم يجتهدون في هذه المسألة. قال ابن دقيق العيد والوجوه التي تدخل الآفة منها خمسة، يعني في الكلام في الناس أحدها الهوى والغرض هو شرها، وهو في تاريخ المتأخرين كثير يتكلم بعضهم على بعض بهوى النفس، وهذا وارد. نعم. ثاني المخالفة في العقائد. المخالفة في العقائد في كل زمان تكلموا فيه لأجله كثير. واحد كان يتشيع تشيعا ربما يكون ليس يعني هو جيد لكنه من البدع المقبولة، هكذا قالوا. مثلا قالوا إن علي مريم، الذين قالوا من القدامى يوجد من قال إن علي كان أحق بالخلافة، لكن خلافة الشيخين والشيوخ الثلاثة أبي بكر عمر وعثمان ثابتة صحيحة ولا يتكلم على أحد، فهذا النوع من التشيع كان في القدماء كثيرا. فالاختلاف في العقائد، قد يأتي أحد مثل ما الأزدي وكذلك العجلي وغيرهم كانوا يتكلمون من كان يخالف العقيدة الصحيحة بشدة، فهنا الأئمة العدول قالوا لا، لنا صدقه وعليه بدعته، إذا لم تكن بدعة مكسرة، لكن إذا كان جاء بقول أن علي إله وكان ربا وكذا فهذه مكسرة يخرجه من الملة، لا تقبل روايته ولا كرامة. لكن إذا كان جاء بكلام لين في بعض البدع فلا يخرجه عن قبول روايته كما قال العلماء. فالمخالفة بالعقائد قد يجعل مخالفه يتكلم عليه بشدة بحيث يسقطه تماما، لكن الأئمة عامة عندهم مطر وعندهم إنصاف ويقبلون هذا الكلام. فالذين تشددوا على بعضهم لأجل بعض العقائد، حتى الذهبي لو رأيت أنه تكلم على أناس تكلموا في بعض الناس قال أنه يعني يخطب من كان يخالفه في بعض العقائد فيتشددون فيه. الاختلاف بين المتصوفة وأهل علم الظاهر. أهل علم الظاهر من هم؟ في الحقيقة السيوطي رحمه الله إذا رأيته أيضا كان من أهل غير علم الظاهر. لماذا؟ هم يقولون أهل علم الظاهر كل من يكون أنا لا أقلد مذهبا، إنما آخذ الحق ولا أؤول الآيات والأحاديث كما جاء نمرها إن شاء الله. فالرحمن والعرش استوى، يد الله فوق أيديهم، نجد اتفقت أصحاب المذاهب كلهم اتفقوا على تأويلها. الرحمن والعرش استوى قالوا استودع سبحان الله، وهو كان بعض أهل الكلام والفلسفة منهم أبو الحسن الأشعري لما كان معهم فأول قال الرحمن العرش استوى، الرحمن العرش استوى لا، لأن الاستواء قالوا هم رتبوا قضايا في أذهانهم يمتنع أو تمتنع في حق الله تبارك وتعالى ويمتنع قبولها في حق الله تعالى. مثلا الاستواء قالوا أنه يوجب أن الله محتاج إلى العرش، هذا يأخذ من شأن الله تبارك وتعالى ومن قدرة الله تعالى أنه محتاج إلى العرش. نقول وهو مصير عرشي من غير أن يكون محتاجا، وهو كان والعرش لم يكن، فلما خلق العرش فالاستواء العرش هو من به كما أخبرنا. اليد قالوا لله يد الله فوق أيديهم، الله أعلم بنفسه ورسوله أعلم بالله عز وجل، والصحابة أعلم بالله بعد الله وبعد رسوله قطعا من أي واحد جاء، فآمنوا كما جاءت الآيات. يد الله فوق أيديهم، هؤلاء قالوا لا، يد الله قدرة الله فوق قدرتهم. لماذا؟ لأن اليد هذه من صفات المخلوق، هذه القضايا التي رتبوها هذه الحماقة، هذا هو الخطأ في الحقيقة. فإذا يكون الله وجود لله وجوده وللمخلوق وجود، إذا قلت الله موجود معناه شبهته بالمخلوق، فإذا قل الله لا يوجد شيء هذا يوصل إلى الصغرية وإلى الإلحاد في الحقيقة. إذا كان بعض التأويل نفسه فما دام لله يد وللمخلوق يد ونحن نعلم أنه ليس كمثله شيء، قد أخبر ويده ليس كمثل يد أحد، فأنت لا تفرض بنفسك أن اليد أو كون اليد يجعله مخلوقا، كون الرحمة في قلبه هم يلينون يؤولون ويقولون لو قلنا الرحمة معناه الرحمة في القلب وأثبتها لله القلب، والقلب يقول للمخلوق والرحمة تكون رقاقة القلب ورقة القلب، وهذا كله ممنوع في حق الله تعالى. لماذا ممنوع سبحان الله؟ كما ينبغي لجلاله ليس كمثل شيء، كن في كل شيء له يد ليس كمثل يد الناس الذين يعرفوا، لا يد الإنسان ولا يد السباع ولا يد الفيل ولا يد الجزل ولا أي شيء. يعني سبحان الله أسلموا شيئا تقول كما قال الله تبارك وتعالى، لكن هم فرضوا قضايا وأوجبوها على أنفسهم فأخطأوا بكل شيء. فإذا كنا في مسألة في الحقيقة أهل علم الظاهر الذين أثبتوا قالوا أن الروح كما جاءت كما جاءت استوى على العرش استولى إذا قل ما نوح، هل كان هناك منازئا لله تبارك وتعالى ومخالفا له حتى تغالب حتى استولى عليه لأنه فلان استولى على عرش العراق كما قالوا، معناه أنه بعدما قاتل وقتل من أهله وكذا غلب عليه، هل كان أحد منازعا لله تبارك وتعالى؟ لله يد بمعنى قدرة، طيب للمخلوق أيضا قدرة، فالشيء الذي حرمت منه وقات به، فإذا يجب أن نؤمن كما آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علم الصحابة، لا تجد أبدا أنهم سألوا كيف استوى وكيف يدعو أبدا، فهم أهل الظاهر يمسكونه من هنا الظاهر. ويقال إن القول في العقائد بالظاهر هو الصحيح، والقول في الأحكام والأعمال أيضا بالظاهر هو الصحيح، فكونه ظاهريا لا ليس بعيب بشرط أن يكون ظاهر لا يعارضه ظاهر. فإذا كان حديثان أنت تقول بواحد وتترك الثاني لا، لابد أن تستخرج الحكم الذي يجمع بين الحديثين. الظاهرية المعروفة أتباع أبي داود يؤخذ عليهم أنهم يأخذون ظاهرا ويتركون ظاهرا آخرا، فهنا حصلت من وقت مثلا ينقل عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن، والبول قالوا أنه بول مباشرة بالماء الدائم، لكن إذا بال في ركوة أو بال في إناء ثم صب في الماء ما يكون حراما، مع أن المقصود هو ألا يتلوث الماء، فسواء بلت أو جمعت بول بول الناس أو قيمة كيفية، فهنا أخطأوا لا شك به، لكن الأخذ الظاهر على ما أخذ الصحابة جمعا بين الروايات إن شاء الله، والمقاصد الشرعية التي هي واضحة ليس يكون فيه إن شاء الله ضلال. الرابع الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، وأكثر ذلك في المتأخرين، الجهل بمراتب العلوم وأكثر ذلك في المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل وفيها الحق كالكتاب والهندسة، الأوائل الذين هم كانوا قبل الإسلام مثل اليونانيين أخذ منهم أشياء كثيرة لا شك فيه، هذا الطب العربي كان موجودا في كل بلد، الطب العربي طب شعبي في كل شعب كان موجود، لكن أكثر ما استفادوا وكتبوا فيها اليونانيون قبل الإسلام وقبل عيسى عليه السلام وغيرهم كان لهم هذا الشيء، وفيه علم الحساب والهندسة والطب، لكن فيه باطل أيضا تتبعه وكثير من الإله، يعني أمور الإلهية التي فرضوها من أنفسهم أو أخذوها من الأديان الباطلة، هذا لا شك فيه أننا نبطله بدون كراعة وبدون أي مخافة، لكن علوم الكتاب والهندسة والطب الذي لا يخالف أو التي لا تخالف دين الله فلا يجوز لنا أن نرفضه، بل يجب علينا أن نستفيده، فالمسلمون كانوا من أوائل من استفاد من هذه العلوم المفيدة. أنا ضبطت بعض رواتي أظن من العلماء حضرت إسماعيل بن لا ليس إسماعيل بن أبي خالد بعده كانه إسحاق بن راهوية أو قريب منه، هو أول من عمل الاسترلاب في الإسلام. انظروا الاسترلاب ما هو، الاسترلاب هذه كانت مثل الساعة مزولة كانوا يعملون ويعرفون به الأوقات، وتعرفون أن المسلمين أول من أوجدوا الساعة، اليونانيين ما عرفوا الساعة لكن المسلمين أول من أوجدوا الساعة، وكان في زمن هارون الرشيد ساعة تدق وتعمل وتدل على الوقت، فأرسل إلى شارلمان عندهم الرومي الملك الرومي، فهم خافوا لما رن خافوا أن في داخله الجنة فكسروه، يعني كانوا بعدوا عن العلوم، فهذه كلها استفاد من العلماء، حتى المحدثون فيهم الحمد لله كانوا يعني حتى النظر في بعض العلامات للمطر وغيرها موجود، هذا مكتوب من المحدثين رحمة الله عليهم والفقهاء عامة. الخامس الأخذ بالتوهم مع عدم الورع، توهم يعني توهم أن هذا شيء واقع فيه هذا الرجل فتكلموا عليه بوهم وبدون عدم التثبت مع عدم الورع، وقد عقد ابن عبد البر في كتاب الانباب لكلام الأقراني المتعاصرين في بعضهم، ورأى أن أهل العلم لا يقبل جرحهم إلا ببيان واضح، في هذه المسألة يذكرون في العقيدة ويشحرون، يقولون كلام الأقران لا يقبل بعضهم في بعض، كلام الأقران لا يقبل كلام بعضهم في بعض. نقول هذا الكلام من حيث النقل ومن حيث النقل أيضا بالعموم ليس بالصحيح. فكلام الأقران إذا كان مع الورع والعلم وعدم الهوى إذا تكلم فهو كالمسمار في الساج، هو الذي يكون أكبر. أنت إذا سألت عني هذا الشخص وقد عاصرني ورافقني ورعى خلقي، فربما يكون حكمه أقوى من أي واحد الذي يأتي بعد سنة أو سنتين ويقول لا هذا ما كان كذا وكان كذا. لا بد أن يكون المتأخر يبني كلامه على كلام المتقدمين. ولذلك يقولون حدثني فلان عن فلان أنه رآه كان يركض على برزون، أنه رآه كان يفعل كذا. فإذا كما قالوا كلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل، هذا ينبغي أن نفهم إذا كان ظهر أنه كلام فيه تحامل. أما إذا كان مع صدق الورى فهو الأول. وذكر الذهبي في بعض الأئمة الذين ما كانوا يتكلمون كانوا يتكلمون في الجر والتعديل، يقول ما كان يوثق أحدا إلا إذا شهد له أحد من أقرانه بأنه كان سبحان الله، أو إذا شهد له في حاله. فمعناه أن كلام الأقران في الموقظة وكذلك في غير واحد من المواضع قالوا كلام الأقران بعض البعض لا يقبل بالعموم، لكن لا بد أن يكونوا هم أنفسهم في داخل نفسهم أن تفسيره أنه إذا كان مبنيا على الهوى، مثل أحمد النسائي المصري ما قبلوا كلام النسائي، كذلك كلام الجمعين في الشافعي أو في أي أحد هذا. الأولى فإذا كان الأولى قال في الاقتراح، الاقتراح ما هو؟ لمن؟ الاقتراح في علم الاقتراح لابن دقيق ليه؟ صارف صفة الراوي بالتنصيص عليه من رواته أو ذكره في تاريخ السنة، كيف نعرف ممن مضى قبلك ب2200 سنة وهو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم 150-100 سنة أو كذا، كيف تعرف حاله من ذكى؟ فإذا كان رواته الذين رووا عنه نصوا بأنه كان ثقة حافظا محدثا، وما كانوا كل من يتصدى لطلب الحديث كان يتصدى لطلب العلم الجرح والتعديل أيضا، فكان يذهب إلى المحدث إذا كان روى له حديثا قبل 30 سنة فكان في شيخوخته يدخل عليه ويقول رحمك الله الحديث الذي ذكرت حديث جابر في كذا وكذا كيف هو، فيحدث كما هو، فإذا حدث كما هو ولم يغير فيقول سألته وعمره 80 سنة وروى لي الحديث الذي روى قبل 30 سنة ولم يثبت منه حرفا. فبذلك كانوا يختبرون حفظ الراوي، لأن مهما كان الإنسان قويا في بنيته قويا في ذاكرته إذا بلغ السن الكبير خاصة من 80 90 فقد يكون يخرف. ولذلك كانوا يقولون لا تدخلوا عليه إذا عرفوا أنه بدأ يختل، ويقول لا تدخلوا عليه أحد لأنه ضعف في هذه الحالة. فالحاصل أنهم كانوا يعرفون، فإذا كان شيوخ تلاميذه يوثقونه فهذا من أقوى ما يكون في القبول في الشخص من الكلام. أو ذكره في تاريخ الثقات، إذا كان من اشترط لنفسه أنه يذكر بكتابه ثقات فقط لا يذكر الضعفاء، إذا كان ذكر بالذكاء فهو ثقة، لكنه عند من ذكره قد يكون عرف غيره فيه ما يوجب عدم الثقة، ونكون عنده ثقة ينظر فيه إذا كان أهل صارته إلا ثقته مقبولة أو قوله فيه مقبول أو تقليد أحد الشيخين له في الصحيح. هذا العموم، يعني إذا خرج أحد الشيخين البخاري أو مسلم أو كلاهما عن أحد من الرواة فهو ثقة، هكذا يقول ثقة مطلقا. إذا أطلقوا الثقة، أظن مضى الكلام عليه، إذا أطلقوا الثقة فهو يعنون به ثقة في دينه معتمد عليه في دينه معتمد عليه في حفظه. فإذا كان أحد من الشيخين أخرج لراوي فهل هو ثقة مطلقا؟ نعم. ونبهت عدة مرات أن الأئمة رحمة الله عليهم بعضهم نقل قال من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة، يعني ما يحتاج الكلام به، لكن ليس الأمر هكذا. هناك رواة تكلم فيهم العلماء في حفظهم وأخرج له الشيخان أو أحد الشيخين، لكن معلوم أن إن كان تكلم فيه الراوي في حفظه لكن الحديث الذي ذكروه صحيح قطعا لمجيئه من طرق كثيرة، فإذا ما أدخلوا حديث هذا الرجل المضحى فيه إلا لصحة حديثه وسيحكمه عندهم بصحة الحديث. فنقول عموما أي حديث أخرجه الشيخان فهو صحيح مثل الحديث، لكن أي راو روى له الشيخان فهل يكون ثقة في جميع الحالات؟ لا، ثقة في هذا الحديث. ضعيف الحفظ ليس بلازم أن يخطئ في كل حديث، فإذا ثبت لدي أنه لم يخطئ في هذا الحديث وله متابعون وشهداء شهدوا له بصحة حديثه روى مثل ما روى، ففي هذه الحالة يكون ثقة فيما روى عند الشيخين، لكن في الخارج يحتاج إلى مطابقة الشرائع. وأكبر دليل هذا تجد الكلام في أنه ضعيف، الكلام في من روى له البخاري أيضا قال لين، والكلام فيه مثل هذا رواة من الممكن أن تبحث، لكنه في خارج الصحيح إذا جاء حديثه ويحتاج إلى النظر في أمثال روايتي أو روايات مثل روايتي حتى تجد أن الرواية صحيحة وإن كان هو ضعيف فالكذاب ما دام يصدق في بعض الأحيان، كذلك ضعيف الحفظ يصيب الحق. نعم. فالقول هنا الذي قال أو تقرير أحد الشيخين له في الصحيح على العموم، لأن كل من خرج له البخاري أو مسلم أو كلاهما فيكون ثقة دائما، لا، بمعنى إذا جاءت رواية وهو مضعف خارج الصحيح فيحتاج إلى متابعة الشواهد، أما في داخل الصحيح فهذا قد أشكل فيه لأنه ثبت لدي الإمام أنه ليس لم يخطئ في هذا بموافقة الآخرين له. وإن تكلم في بعض من خرج له، وإن تكلم فلا يلتفت إليه. هذا الكلام في الحقيقة ليس هو في تعامل الأئمة أبدا، في كتب العلم تجد من روى عنه الشيخان قد تجد أحاديثهم مضعفة معللة في رواياته أحاديث كثيرة. فكلام السيوطي وإن تكلم في بعض من خرج أي البخاري ومسلم له فلا يلتفت إليه، هذا الكلام ليس بصحيح، بل لا يلتفت إليه في حديثه في صحيحين، لكن في خارج الصحيحين لا بد أن تنظر في حديثه لعله يكون أخطأ في هذا. من الممكن أن تجد الروايات التي نص الأئمة في كتبه العلل وغيرها أنه أخطأ فيها، وبذلك يجب أن ينظر في أحاديثه غير الصحيحين. لا. أو تقرير ما اشترط الصحة له مثل البخاري ومسلم أو أبو عوانة أو المستخرجون على أحاديث يعني الشيخين وغيرهم مثل أبي عوان وغيرهم اشترطوا الصحة فقالوا يؤخذ صحة الرجل منه. وهذا أيضا ليس على العموم. ابن خزيمة رحمه الله كم أدخل من أحاديث أناس، ابن حبان كم أدخل من أحاديث أناس ضعفوا أحاديثه، هو ثقة عنده ليس بلازم أن تكون ثقة عند الجميع، فينظر بمجموع كلام الأئمة. وأكبر دليل على هذا الشافعي الإمام يقول في إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي يقول حدثني الثقة، لأن الناس كانوا يضيفونه فكان ما يقول حدثني فلان، قال حدثني الثقة حتى يعرف أنه ثقة منه، لكن ما قبلوه، كذبه غير واحد من الأئمة وقالوا كان كذابا. ولذلك جاءت مسألة التعديل في الكبهان تقبل، رأيت رجلا ثقة يكوف فحدثني كذا وكذا، ما تعرف عنه شيء لكنك رأيته ووثقته في ظاهر أمره، أو ثقة عنده لكنه ما دام لا تذكر اسمه حتى ينظر في كلام العلماء وآراء العلماء لا يقبل كلامك بالتوثيق بالإبهام. ما قبله من الشافعي فمن دونه كيف يقبل؟ الثانية الفائدة الثانية أو تقليد من اشترط له الصحة أو من خرج من خرج على كتب الشيخين، المستخرجات التي هي على كتب الشيخين. الفائدة الثانية قال الحاكم في المدخل المجروحون على 10 طبقات الذين جرحوا ولم تقبل رواياتهم وتكلم في شأنهم في حفظهم أو في عدالتهم وفي دينهم وخلقهم. الأولى الطبقة الأولى قوم وضعوا الحديث، معروفين بوضع الحديث إلى يومك هذا، وضع الحديث موجود. نعم، فتأتي تجد أن أحد يأتي بصفحة كاملة في الترهيب، خاصة من ترك الصلاة فيكون له كذا وكذا وكذا، 30 خطلة كلها يكون فيه ترهيبا، ويقولون يحتسبون الأجر، ويقول نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب على رسول الله. هذا فيه تقوية للدين. كان ناس زحاد وكان ناس يعتبرون أنفسهم أنهم يحسنون سنة لم يقبلوا إيمانا، سموهم وضعون كذابون، كانوا يضعون الحديث وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا حديث آخر لوضعهم هذا، فقالوا كل حديث كل حديث يوافق القرآن والسنة ولا يخالفه فهو قلته سواء قلته ولم أقله، أو فهو حديث صحيح. وضعوا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم سواء قلته ولم أقله، كأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا ما شئت علي، فما معنى قوله من كذب علي متعمدا فليتبوى مقاله من النار. قوم وضعوا الحديث. الثانية قوم طلبوه ووضعوا للأحاديث أسانيد غير أسانيدها، هم كانوا شاطرين وفيهم ناس يهود سموا العلماء، قالوا هذا دخل في دين الله ليفسد دين الله تبارك وتعالى، دين المسلمين، فكانوا يأخذون أحاديث من عند أنفسهم ويركبون عليه أحاديث صحيح البخاري، أسانيد صحيح البخاري ومسلم، حدثنا فلان الثقة، حدثنا فلان الثقة، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما قبض على باب الزنادقة في زمن هارون الرشيد فأمره، لأنه كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره بالقتل. هذا يدل على حسن قيامهم للأمر في دين الله تعالى، أنهم إذا كانوا وجدوا أحد في هذه الحالة، خالد بن عبد الله القصري ذبح يوم النحر، من هو؟ جعد بن درهم، قال إني مضحٍ فضحوا ضحاياكم، فضحى لأجل أنه كان ينكر صفات الله تعالى ويدخل في دين الله ما ليس في دين الله. هارون الرشيد أمر بقتل هذا الرجل الذي وضع أحاديث كثيرة، فقال اقتل لي ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعته بين الناس، يعني أنا أموت لكن آثاري السيئة باقية فيكم. قال إن الله يقيد له عبد الله المبارك وأبا إسحاق الفزاري فينخلانها ويخرجانها حرفا حرفا، ينخلان النخل مثل ما يخرج الزقيق بالمنخل، كذلك يخرجان الحديث ويخرجون حرفا لو وضعته. فالحمد لله الذي قيد للأمة الآخر. فالحاصل أنهم كانوا يضعون لأحاديث مكذوبة أسانيد صحيحة فيتغرر به الإنسان ويقول هذا إسناد صحيح. ولذلك كتب العلم تجد هذا إسناده صحيح لكنه كذب. انظر قوم حملهم الشاف على رواية عن قوم لم يدركهم فكانوا يكذبون عليهم يقول حدثنا فلان، يعني يريدون أن يأخذ الناس منه ويفتح حديثا ويروي أمن لم يلقه لكنه بصيغة التدليس أو بصيغة التفريح حدثني فلان ولم يلقه. قوم عرضوا الموقوفات فرفروها. هناك أقوال للصحابة قد تكون مجتهد فيها من عندهم اجتهاد فتوى فركبوا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر كذا وكذا، قال عبد الله بن مسعود قال كذا وكذا، فركبوا فيه زيادة قال رسول الله، فجعلوا فتوى الصحابي ورأي الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوم عمدوا إلى المراسيل فوصلوها. نعم هذا تجد كثير، ولذلك يقولون هذا الحديث يختلفوا في وصله وإرساله، والصحيح أنه مرسل يعني الذي وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطأ، والموقوفات لها حكم المرفوع أو اختلفوا في الرسل. هذه أبواب له حقق العلماء الطرب يجدون يعني مواضيع كثيرة للعمل في الحقيقة. المراسيل التي وصلوها تتبع في كلام العلماء فتنبه أن هذا مرسل ومرسل من قبيل الضعيف لكنه خطأ وصله في سنن أبي داود في سنن النسائي وغيرهم. النسائي في مواضيع كثيرة ينبه على هذه. قوم غلب عليهم الصلاح فلم يتفرغوا لضبط الحديث فدخل عليهم الوحي. سبحان الله. يقول يعني حتى قالوا أكثر الناس خطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلب عليهم الصلاح. فالصلاة والسعد كان يأتيهم، حتى ابن الجوزي ذكر في تلبيس إبليس نافر من هؤلاء قال كان غلب عليهم الصلاة وما يأكل في اليوم إلا حبة قمح فقط والعيش عليه، وكان وجاءهم الخف والخلف والوسواس ما فراغ الميدة وغيرها أشياء كثيرة ذكر حتى بارك الله ذكر من المحدثين. فلم يكون صالحا إلى حد أنه يفعل دائما في ذكر الله تعالى لا شك في أنه مطلوب، لكنه لم يدرس القرآن كتاب الله ولا سنة رسوله فيخطي إذا قرأ القرآن. يكون ناس كثيرون، ولذلك ننصح الطلبة أحد الإخوان إلى وقت قريب قدم لي أسئلة مهمة جدا وهو جاي من البلاد الخارجة مهمة بابا. قال هذه العبارة ما أفهم، يمكن خمسة ستة عبارات. قال شيخ محمد بن إبراهيم المفتي قال فلان. قلت أخي أنت جيد من مكان صحيح، خذ العلم الذي ليس فيه شبهة. أما هذه الأسئلة التي يعني قال شيخ محمد إبراهيم كلمة لسنا مكلفين أن نفهم يعني بقد النفس الأشياء التي تفهم أنت كتاب التوحيد كتاب الأصلية وكذلك في النحو والصرف، احفظ هذه لا تتبع هذه الأشياء وتضيع وقتك ووقت غيرك. فلا ننسى الطلبة أن يأخذوا على قدره كل واحد على قدر حاجته في هذه الأشياء ولا ينشغل فيما لا يعنيه في الحقيقة. فهنا قوم الغرب عليهم فلم يتفرغوا لربط الحديث، انشغلوا فيه كل يوم كان يسوق 70 طوافا، متى يجد فرصة لربط الحديث ومتى يجد فرصة. ولذلك تجد في كلام أئمتنا رحمة الله عليهم قالوا الانشغال بالسنة وجذوها أفضل من الانشغال بالنوافل في الأخير لأجل هذا. لكن إذا كان كل واحد وكل يوم يكون يجمع في بيته ناسا كثيرا ننسى في الحقيقة هذا الشيء أيضا. الآن الطلبة يريدون يقول نريد نزورك في البيت، أنا لسنا نستحق أن يزورنا أحد في الأجل لسنا، لكن في الحقيقة هذا جعل الطلبة الآن يزور بعض بعض ويجلس بعد المغرب اليوم الشاهي عنده يسولفون إلى المغرب. يا أخي هذا وقت في الحقيقة الشباب والله الآن نتمنى أن نجد فرصة، ما انشغال الأولاد ما راف الصحة وكذا. أول كنا نجلس على ساعات ساعات والله يا الحمد لله الذي أكرم لأن المخ مستعد ويمكن تعبنا بدون حساب، لكن الآن إذا جلسنا كذا من الساعات ربما يحرق رجلك والسم انحبس في رجلك لا بد أن تقوم وتتريح شوية. فلذلك يعني نرجو من الإخوة أن يجتهدوا، والشباب لا يعرف الكتاب والكلام الكلام يجتهدوا في حفظ كتاب الله، يجتهدوا في معرفة اللغة، يجتهدوا في يلزم نفسه فيرغب في أي فن ينبغي أن يكون بارعا فيه. هكذا نريد ولا يضيع أوقاتهم يدرسون والله يسمعون أشرفة من القريب أنه يحضر ويجري للمحاضرات شخصا قد يكون في المدينة ويسافرون الطلبة من هنا إلى جدة لمحاضرة ليس لها أهمية كبيرة جدا، لمحاضرة لواحد مصحف، هذه كلها الله المستعان. فنقول لا، العلم ما دام موجود عندك فأنت احفظ العلم كله. أشياء والله هذا الشيء ما يبيت لديه، أن جلوس الأشياء من بعض العصر، رأينا ناس من بعض العصر يجلسون ويتكلمون كلام من هنا وهناك لا يجدون، ربما يكون كلام غيبة وأشياء وأشياء، ولذلك يختلي كل واحد بمقرراته الدراسية أولا، ثم إذا وجد فرصة فالثقافات الموسعة والدروس الجانبية هذه هي فيها فائدة، وخاصة في وقت الشباب. ولذلك يعني من حسن الإسلام المرئي ومن حسن تعلمي تركهما لا يعني فلم يتفرغوا لدرس الحديث فدخل عليهم الوحي. نعم، قوم سمعوا من شيوخ ثم حدثوا عنهم بما لم يسمعوا منهم، قالوا يعني الآن لا شك فيه، ليس بلازم أن تكون حتى لو كان الأب ملازما لابنه في بيته، لكنه من الممكن راى إلى خلاله وغابت عنه أحاديث منه ما سمعه، وهو كذا هناك قد وجد ناس تربوا في غير بيت أبيهم، وكان قد أدرك أباه 6 سنوات 7 سنوات أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قالوا لم يسمع من أبيه شيء، فما دام الأمر هكذا فمن الممكن أن يتجوز ويقول هذا ابنه يقول سمعت أبويا يقول كذا وكذا وسمعت أبي يقول كذا، ممكن، فهذا تدريس لا شك فيه، يجب أن يتورع في مثل هذا، لأن هذا فيه موضع الغرر للناس، ما دام ابنه يقول فهو سيمانه لم يسمع منه، ممن سمع يذكر لنا حتى ينظر هل هو ثقة ولا أحد جاء وحدث له أن أباك كان قال كذا وكذا. ولذلك الانقطاع أو عدم الاتصال أحد الشروط المفقودة في صحة الحديث، ما رواه أبو الدام المنضبط متصل السند غير معلل وإشاذ، فإذا لم يسمع مباشرة من أبيه فممن سمع يذكر لنا حتى يصل سنده وينظر هذا الذي لم يذكره هل كان ثقة أم كان من الصالحين لا شك فيه لكنه لم يضر دراسه. قوم سمعوا كتبا ثم حدثوا من غير وصول سماعهم، نعم كان لازم يعني الأصل في الكتاب الذي سمع على الشيخ يجب أن يحافظ عليه، لا يخرج هذا الكتاب، هو حفظ صدر وحفظ كتاب، لا يخرج كتابه من يده إلى أحد آخر مهما يكون ثقة حتى يروي عنه ويملي على الطلبة، فإذا أمر على الطلبة يجب على الطالب لا يروي عن هذا الإملاء إلا إذا قرأ على الشيخ وصحاه، لأنه قد يملي فتفوته كلمة كلمتين يسقط عنه راوي بداخل الإسناد، ولذلك قالوا يجب أن يقابل يقرأ على الشيخ، ولذلك كانوا يقرؤون رحمك الله أخبرنا فلان أو قال لك فلان أخبرته إلى آخره. فالحاصل أنه قوم سمعوا حديثا كتبا ثم حدثوا من غير وصول سماعهم، سمعوا الكتاب لكنهم يحدثون من غير وصول سماعهم الذي صححوها اعتمادا على بعض الناس، فقد يكون خطأ فيه وهذا السماع أو هذا التسليم يكون غريبا. التاسعة قوم جيء لهم بكتب ليحدثوا بها فأجابوا من غير أن يدروا أنها سماعهم، يأتي إفريق ثلاثة من الطلبة ويقولون يا شيخ هذا كتابك أنت رويت مع أن فلان، فيقول نعم فيروي لهم ويحدث لهم فيسمعون منه، وهذا الذي يقولون كان يلقن فيتلقن، يعني كان ما يدري رواياته من غير روايات، أما قالوا هذه رواياته فكان يقول نعم يروي، هذا هو الذي ابن معين ذهب إلى صالح الجزرة فتذكرون فلن أمين ذهب إلى
فضل بن
دكين، نعم هو ما كان حجزر أظن رأى إثناء أو أحمد بن حنبل بن معين ذهب إلى فضل بن دكين وذهب يختبران حفظه، فقال رويت لنا جزاك الله خير كذا وكذا، ثم أدخلوا فيه حديث
30 حديث أوله 30 حديث،
فلما بلغ إلى بعض لم كمل فركله برجله ركلا شديدا حتى خر على ظهره ابن معين، قال أما هذا يعني أحمد بن حنبل فأورم من هذا، أما أنت يا ابن كذا يعني صبح الصبح أنت الذي أدخلت علي، فكانوا بعضهم يعني يكون لا شك في التيقظ، التيقظ بالرواية هذا من أهم شروط الراوي في الثقة. وبعضهم يقول نعم كنت رويت بكم كنت حكيت لنا يمكن نعم كنت حكيت، لكن إذا كان متيقظ يقول أنا ما أذكر. فمن الممكن ألا يذكر، وثقات آخرون يذكرون فيقولون روى فلان ونسي. ومن هذا جاء كتاب خاص وباب خاص في علم الحديث، باب من حدث ونسي. ولذلك كان بعضهم يروي عن تلميذه يقول حدثني فلان عني، يعني روى أني رويت له لكن أنا ناسي، فأنا أروي عنه الآن ثقة منه بأنه سمع مني. العاشرة قوم تلفت كتبهم فحدثوا من حفظهم على التخمين كبلاهية. يروى أن ابن لحية كانت احترقت كتبه، وهذا لا يكون إلا من يكون معتمدا على كتابه. نعم إذا لم يكن حافظا حديثه الإنسان يؤلف تأليف، لكنه لا يحفظ كل ما أورد في المسائل. بعض الأحيان يقول أنت ذكرت كذا، يرجع بالفعل ذكر ما يذكر أنه موجود في كتابه. فهناك ناس كانوا ما يحفظون كتبهم، تلفت كتبهم، فبدأوا يرؤون حفظهم ما كان جيدا، فخلقوا حديثا صالحا ما حديث غير صحيح، فلذلك حكموا عليهم من بعد. قبل الأحياء قالوا احترق بيته فاعترفت كتبه ف ذهب أحاديثه أو ذهبت أحاديثه. فأي سنة احترقت؟ قالوا الذي روى عنه بعد هذه السنة رواياته ضعيفة، والذي روى عنه قبل هذه السنة لأنه كان يروي من كتابه قبل اعترافه فرواياته صحيحة. كذلك إذا ضعف حفظه بعد 80 سنة من عمره وقد سمع في 50 عمره 50 عمره 30، فيجعلون حدا فاصلا بين ضعيف حديثه وبين صحيح حديثه. النوع 62 معرفة من خلط من الصفات، وهو فن مهم لا يعرف فيه تسليم المفرد، فهو حقيق به. سبحان الله الشيخ النووي رحمه الله ما كان في زمنه كتاب، ولكن كتاب في معرفة من خلط، يعني كان ثقة في أول أمره، ثم بسبب من الأسباب لأجل المرض لأجل الهم والغم مات ابنه فاختل حفظه، احترق الكتب فاختل حفظه، أيضا أصيب بالفالج فذهب حفظه. يوجد من أصحاب الآحاد من هؤلاء، فهو حقيق به. يقول النووي رحمه الله في القرن السابع يقول ينبغي أن يؤلف في هذا المؤلف، لم يكن موجود، لكن فيما بعد أشهر كتاب في هذه الأيام الاقتباس لمن رمي بالاقتراب لنا، لمن هو ناصر الدين. كذلك الكواكب النيرات في من ذكر أو في من رمي من الاختلاط من الثقات، اسمه لابن كيان أحمد بن محمد بن الكيان. هذه الكتب موجودة على كل حال الآن بعد النووي رحمه الله جاءوا في قرنين وألفوا من أصحاب القرن التاسع أو الثامن. قال العراقي بسبب ذلك أفرده بالتصنيف من المتأخرين الحافظ صلاح الدين العلائي. قال كنت قد ألف فيه الحازمي الزيوطي، يقول ألف فيه الحازمي تأليفا لطيفا رأيته، لكن تأليف الحازمي في الاختلاط أو في المختلفين الظاهر ما هو مشروع وما هو مطبوع. كذلك للعلائي جزء منه ذكر في المراسيل، في المراسيل ليس تأليفا مستقلا، ربما كان تأليفا مستقلا. فمنهم من خلط لخرفه أي لبلوغه سنا كبيرا، أو لذهاب بصره أيضا ذهب بصره، وهذا كله يكون الله أعلم من جملة الأمور، من جملة الذين لم يكونوا يحفظون حديثهم وكانوا يعتمدون به النظر في كتبه والرواية من كتبهم، أو لغيره ففلت كتبه كالملة هي مثله ولا اعتماد على حفظه فيقبله فيقبلوا ما روى عنهم، فيقبلوا أو فيقبلون، يقبلوا عندنا هو خطأ يبدو والله أعلم، يعني حكمهم أنهم يقبلون ما روي عنهم مما حدثوا به قبل الاختلاط، ولا يقبل ما حدثوا به بعد الاختلاط أو شك فيه. ولذلك معرفة تاريخ الرواة والروايات من أهم ما يكون، والرحلات في هذا الباب، ارتحل فلان إلى بغداد والشيخ كان قد خلط، معناه ما دخل في بغداد إلا بعد اختلاطه، فكل رواياته عنه تكون ضعيفة لأن التاريخ معلوم. وإذا كان قبل دخوله فيقولون ما لقيه بعد الاختلاط فيكون حديثه صحيح، وإذا لقي قبل الاختلاط بعد الاختلاط أيضا يغلب جانب الاختلاط ويقال لم يميز بينما روى قبل الاستلاف وبعد الاستلاف وكل حديث عنه ضعيف. فيقول فيقبلون ما روى عن ما روي عنه ما حدث قبل الاستلاف ولا يقبل ما حدث به بعده او شك فيه او شك فيه هو او شك فيه. ويعرف ذلك باعتبار الرواة عنه منهم ومنهم عطاء بن الصائب ابو الصائب الثقفي الكوفي اختلط في اخر عمره فاحتجوا برواية الاكابر عنه كالطوليه وشعبه. نعم. اذا كان ايضا روى ومات روى عن فلان واخذ عنه هذه الرواية ومات قبل تاريخ ان يختلط شيخه، فهذا ايضا دليل انه روى قبله. بل قال يحل من جميع من روى عن عطاين سمع منه في الاختلاط غيرهما اي غير الثوري والشعبة، فانهما سمع من عطاين ابي الصائب قبل اختلاطه. لكن زاد ابن سعيد القطان والنسائي وابو داود والطحاوي حماد بن زيد ايضا ممن روى عطاء بن ابي الصائب قبل الاختلاط. ونقل ابن المواق الاتفاق على انه اي حماد بن زيد اي حماد بن زيد سمع منه قديما. قال العراقي واستثنى الجمهور ايضا كابن معين وابي داود والطحاوي وحمزه الكناني ليس كالثاني حمزه الكناني. طيب حمزه الكناني وابن عدي روايه حماد بن سلمه عنه. قال العقيلي انما سمع منه في الاختلاط اي حماد بن سلمه وكذا سائر اهل البصره، لانه انما قدم عليهم اي في اهل البصره قدم عليهم في اخر عمره. فاذا ثبت انه من اهل البصره لم يكن دخل عليه قبل الاختلاط فجميع اهل البصره رواياتهم عنه. وتعقب ذلك ابن المواق بانه قدمها مرتين، فمن سمع منه في الخدمه الاولى صح حديثه. واستثنى ابو داود ايضا هشاما عبد السوائي. وصلى الله على خير خلقه محمد. سؤال. قال صلى الله عليه وسلم العلماء امناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان ولم يدخلوا في دنيا، فإن خالفوا السلطان ودخلوا في دنيا فاحذروهم واعتزلوهم. هذا الحديث والله أنا ما أعرف أنه صحيح وغير، لكن ما معناه ليس بصحيح، ليس بصحيح
ضعيف،
ولا بد أن يكون أنا ما أتحقق، لكن يحكي لنا الشيخ عبد الهادي ويقول هذا الحديث أعرفه أنه غير صحيح، فهذا معناه ليس بصحيح. العلماء إذا تركوا الأمراء فقد خلى الجو لغير العلماء، وهذا ليس من دين الله ايضا، يجب ان يحيطوا به. ولذلك تدعو انت اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، فابتعادهم عن الامراء في الحقيقة. لكن اذا كان امراء سوء في الحقيقة وهم لا يمشي احد معهم الا بموافقة هواهم والا لا يعني لا يقدر، ففي هذه الحالة ينظر في امره انه يجب عليه يختلف، لكنه الحديث لا يكون صحيح، معناه مختلف عن الاحاديث الصحيحه. انتقد بعض المحدثين المتاخرين روايات ابي الزبير عن جابر ومثلها التي في صحيح مسلم، فما القول الصحيح في ذلك؟ انا اقول لك كلمه خفيفه جدا، اذا اختلف البخاري ومسلم في شيء ما ترجح من ماذا قالوا في القواعد؟ بخاري على مسلم، وإذا اختلف مسلم على أبي داود فمن يقدم؟ فأي أحد يكون خالف مسلما أو الشيخين من المتأخرين فنقول مهما كان نقدمه مسلما عليه. هذه هي فارتح إن شاء الله يرتاح قلبه. هل الجر هو يشير الأخ أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لكل جواد نبوة ولكل سيف نبوة وله لا شك فيه ما أخرج في الدنيا بعد سيوطي وبعد ابن حجر وغيرهم من العلماء بعد من هؤلاء الكبار في خلال قرنين أو ثلاثة مثل الشيخ الألباني، اعلموا هذا في الحقيقة الذي الحمد لله عمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وقد هداه الله تبارك وتعالى عمره 15 سنة. من يهدي الله في هذا العمر بالعقيدة اعتدى على عقيدة صحيحة خلافا للسوريين أبوه من هذه يوغوسلافيا يوغوسلافيا الآن ألبانيا هي داخل يوغوسلافيا أظن. وكان لما جاءت الشرعية وجاء أحمد زوغو، قال واحد منهم جاء أحمد زوغو سلطان أحمد زوغو الذي أزاغ الله قلبه، فبدأ يحارب الحجاب وبدأ يحارب الدين وكذا، فهاجر أبوه معه ومع إخوانه ووصلوا إلى دمشق وعمره 12 سنة ودخل إلى آخره. والده أيضا كان يصلي سبحان الله غريب جدا سبحان الله. شوف كيف يهدي الله تبارك وتعالى هؤلاء أباطرة هم الذين يخرجون.